من رفوف المكتبات ذخيرة مكنونة وثروة العالم المخزونة. من رفوف المكتبات تقديم لإبداعات الكتاب والشعراء الوطنية والدولية. من رفوف المكتبات إمتاع وإفادة مع عصار نبيل. عصار نبيل.
حلقة اليوم من رفوف المكتبات مستمعينا مستمعاتنا نافذة تطل بكم على حجم التدافع المعرفي ودينامية الحركية الفكرية التي شهدها التراث العربي. سنفتحها على كتاب تهافت التهافت الذي يرد فيه الفيلسوف بن رشد على كتاب تهافت الفلاسفة. بداية من عنوان الكتاب تهافت التهافت، تتضح معالم السجال بين الفيلسوف الإسلامي ابن رشد والإمام الغزالي. فإذا كان هذا الأخير عنوان كتابه بتهافت الفلاسفة لإبراز تناقض ادعاءاتهم بحسبه، فإن ابن رشد أراد لكتابه أن يبرز تهافت الغزالي في رده على الفلاسفة. وإذا كان إعلان الحرب ينطلق من العنوان، فإن الحرب الحقيقية هي التي دارت رحاها بين دفتي الكتابين. فمن يكون ابن رشد؟ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، اشتهر باسم ابن رشد الحفيد. ولد بقرطبة وتوفي بمراكش. جمع بين الفلسفة والطب والفقه والقضاء والفلك والفيزياء. واحد من أبرز فلاسفة الإسلام الذين دافعوا عن أهمية الفلسفة وبين عدم تعارضها مع الشريعة، إلا أنه تعرض لمحن كثيرة، منها اتهامه بالكفر والإلحاد وإبعاده عن الأندلس. له مؤلفات كثيرة تنقسم إلى شروح ومصنفات فلسفية وعلمية وأخرى طبية وكتب فقهية وكلامية وأدبية ولغوية، كما اختص في شرح التراث الأرسطي. في تهافت التهافت يرد ابن رشد على الغزالي بفحص نقدي لأقاويله واستدلالاته، فيخلص إلى أنها غير صادقة وغير برهانية، ويندهش من الأدلة التي يعتمدها الغزالي عن الفلاسفة حيث لا يجدها عندما نسبت إليهم، فيرد بأنها شكوك للتشويش على الفلاسفة، أو يجد أنها معاني استقاها الغزالي من الفارابي وابن سينا ولا محل لها في فلسفة أرسطو، ويعترف بصواب بعض أقاويله عن الفلاسفة عندما يجدها.
مقتطفات.
في رده على الغزالي حول فكرة تراخي الإرادة يقول ابن رشد: هذا قول سفسطائي، وذلك إنه لم يمكنه أن يقول بجواز تراخي وجود المفعول عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل إذا كان فاعلاً مختاراً، قال بجواز تراخيه عن إرادة الفاعل. وتراخي المفعول عن إرادة الفاعل جائز، وأما تراخيه عن فعل الفاعل له فهو غير جائز، وكذلك تراخي الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المريد فالشك باق بعينه.
مقتطفات.
يوجز ابن رشد تقديم كتابه قائلاً: فإن الغرض في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب التهافت لأبي حامد في التصديق والإقناع، وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان. والكتاب ينقسم إلى الإلهيات والطبيعيات، يتعرض فيهما للمسائل العشرين التي تناولها الغزالي، من مسألة القدم والحدوث إلى مسألة الخلود، ثم صدور الكثرة عن الواحد والاستدلال على وجود صانع العالم، وفي أن الله واحد ونفي الكثرة في ذاتها، ثم الصفات ومسألة الوحدانية، ثم الوجود والماهية في الذات الإلهية، والتنزيه والتجسيم. بعد ذلك تأتي ثلاث مسائل تحت عنوان العلم الإلهي، وهي العلم بالكليات: هل يعقل الأول ذاته؟ ثم العلم بالجزئيات، ثم تأتي مسألة طاعة السماء، والغرض المحرك السماء واللوح المحفوظ ونفوس السماوات، قبل أن ينتقل أبو الوليد بن رشد إلى مسائل الطبيعيات، فيبحث في السببية ثم روحانية النفس ومسألة الخلود ومسألة فناء النفوس البشرية، وأخيراً البعث للنفوس أم لها وللأجساد. ويدافع ابن رشد عن الفلاسفة مبرزاً أن دينهم يقوم على الإيمان بوجود الله وعبادته، وأن مبدأ السببية الذي ينقصه أبو حامد وينفيه إنما هو المذهب الذي يوصل إلى معرفة الله ومعرفة خلقه معرفة واقعية. ومن رفع الأسباب بحسب ابن رشد فقد رفع العقل، إذ كان يربط العقل ومبدأ العلية، وهو المبدأ الذي رفضه الغزالي. وفيما يخص المسائل المتعلقة بالتصورات الشعبية للدين، يرى ابن رشد أنه يجب تفسيرها تفسيراً روحياً لا عقلياً، لأن الغاية منها حث الناس على اتباع الفضيلة. لم يكن ابن رشد رحيماً بالغزالي الذي هاجم الفلاسفة، إذ اعتمد أسلوباً قوياً في بسط براهينه وتوضيحاته مبتعداً عن السفسطائية عبر إيراد نصوص من كتاب الغزالي والإجابة عنها وتوضيح الأقوال التي لم تفهم كما ينبغي، كما انتقد فهم ابن سينا والفارابي الضعيف لأرسطو الذي اعتمده الغزالي لضرب آراء الفلاسفة بعضها ببعض. وفي المجمل ينطوي الكتاب على مرافعة تاريخية عن الفلسفة ما زالت الحاجة إلى فهمها مستمرة إلى اليوم. نهاية حلقة اليوم من رفوف المكتبات، يتجدد لقاؤنا الحلقة المقبلة مع كتاب فن الشعر لصاحبه المعلم الأول أرسطو على إذاعة منارات.
من رفوف المكتبات، ذخيرة مكنونة وثروة العالم المخزونة. من رفوف المكتبات، تقديم لإبداعات الكتاب والشعراء الوطنية والدولية. من رفوف المكتبات، إمتاع وإفادة مع سارة نبيه.